قاتلت بوش جمعت ما يكلم ولا كلها لو أنا في الغرب نجي.
طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات الصوت بقي
هناك معك ما هو مش بقول معك
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد أيها الأحبة حياكم الله هذه الليلة في درسنا في كتاب المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى باب المسح الخفين 359 باب المسح على ليش؟ على الخفين تفضل شيخ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سلام. على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله باب المسح على الخفين المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز وعن الحسن قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وروى البخاري عن سعد بن مالك المغيرة وعمر بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وروى أبو داود عن جرير بن عبد الله أنه توضأ ومسح على الخفين فقيل له أتفعل هذا؟ قال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح فقيل له قبل نزول المائدة أو بعده؟ فقال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة وفي رواية أنه قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه ورواه حذيفة والمغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليهما قال أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى النبي وما وقفوا
أحسنت باب المسح الخفين هو مسائل فقهية انقلبت إلى قضية عقدية كبرى لأنها في مواجهة الخوارج والرافضة فالرافضة والخوارج ينكرون المسح على الخفين ولذلك جعلها كثير من علماء أهل السنة والجماعة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة فهي من أصول عقيدتهم وقد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه من الكفر لأنه أنكر أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة قال يكفر جاحده جاحد المسح على الخفين يكفر هذا دليل على أن الشريعة يعني تقوم على المتواتر وأن المتواتر يعتبر من القطعيات قال ابن عبد البر لا ينكر المسح على الخفين إلا مخذول مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر طبعا عرف مسح على الخفين أنكار المسح على الخفين عن الخوارج والرافضة وأبي بكر بن داود أما عامة علماء المسلمين فيرون بالمسح على الخفين هم يتمسكون بأثر عن ابن عباس لكن يظهر الله أعلم أنهم قد أبعدوا النجعة حتى في هذا الأثر على كل حال المذهب الذي يقول أن المسح على الخفين أنه يجحده وينكره بنى على أنه لا يرى بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الخوارج لا يرون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعتبرون أن الصحابة قد فسقوا بعد الفتنة التي حصلت بين علي ومعاوية، ولذلك لا يعتمدون إلا على القرآن. أما الرافضة فمذهبهم معروف، والمشكلة أن ما يدعون ويزعمون أن إمامهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بريء منهم، حديث كثيرة جدا يذكرها علي رضي الله عنه في المسح الخفين، مثلا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ليلها، عن علي رضي الله عنه. لو كان مسح، لو كان الدين بالرأي لكان مسح في الخف أولى من مسح على، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف. فهذه حديث كثيرة عن علي رضي الله عنه في إثباتها، لكنهم كما يقول ابن أبي العز في الطحاوية أنهم في البداية يعني يشتمون ويسبون بعض الصحابة، ثم إذا دخلوا في المذهب وتعمقوا في مذهبهم قليلا تقل المرحلة الثانية، فسبوا عامة الصحابة إلا خمسة، منهم علي وعمار وأبو ذر وغيرهم، ثم ينتقلوا للمرحلة الثالثة فيسبون حتى علي. هؤلاء هذا نهايات مذهب ليش الرافضة، يسبون جميع الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه. هذا مذهب، وماذا تدرجه ذكره ابن أبي العز في الطحاوية. طيب لماذا قالوا أن سألوا عن جرير، متى كان إسلام جرير؟ قال بعد نزول آية المائدة. وش العلاقة؟ آية سورة المائدة فيها آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، ففيها الأمر بغسل الرجلين، فقد يذهب ذاهب إلى أنها نسخت أحاديث المسح على الخفين. فقال جرير رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفه، فأعجبهم هذا. لماذا؟ لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، يعني بعد الآية، فدل على أن المسألة مسألة جمع وليست المسألة مسألة نسخ. وضحت هذه المسألة، هذا هو السبب. قال المؤلف أن أنا الإمام أحمد ليس في القلب من مسح شيء، في 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله ابن أبي حاتم وابن عبد البر في الاستذكار كذلك، وجمع ابن حجر في الدراية 48 حديثا عن 48 صحابي كلهم يروون حديث إيش المسح على الخفين، 48 صحابي. طبعا الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول فيها 70 من أصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم ماذا كانوا يقولون؟ كلهم يقولون بالمسح على الخفين. فإذا كان الحسن البصري وهو هذا الإمام الكبير يروي عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه تواتر أكثر من كذا. ولذلك ذكر أهل السنة أن من صور التواتر مسألة المسح على الخفين. إذن نقول لها جانب فقهي، وهذا هو الأصل فيها، باب المسح على الخفين فقهي، لكن له جانب عقدي لأن المبتدعة فرضوه علينا. وأحيانا مسائل العقيدة لا تؤخذ هكذا من كتاب السنة فقط، لا، قد تؤخذ من باب مواجهة العدو. ولذلك لما سألوا الإمام أحمد لماذا قلتم القرآن كلام الله غير مخلوق، ليش تقولون غير مخلوق، ليش زدتوها، هم السبب، هم الذين تسببوا في زيادتها. وضحت معكم؟ هم الذين يجعلون نزيدها، وإلا فنحن نقول القرآن كلام الله ونسكت، هم الذين ألجأونا إلى هذه الكلمة. ومثلها مسألة المسح على الخفين. المسألة التي تليها وهي أيهما أفضل، هل أفضل المسح على الخفين أم الأفضل غسل الرجلين؟ كم مذهب في هذه؟ كم تتوقعون؟
ثلاثة.
أحسنت. إما نقول المسح على الخفين أفضل، أو غسل الرجلين أفضل، أو كلاهما على السواء. صار كم عندي مذهب؟ ثلاثة. طيب تخيلوا لي قبل ما نقرأ، تخيلوا معي ليش المسح على الخفين أفضل؟ لأنه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه. جيد، أحسنت، هذه واحدة. غيرها؟ أيوة أنت، أيوة أنت.
ما كان فيه مخالفة أو
لأن مخالفة لأهل البدعة، لأن مخالفة لأهل البدعة، ومخالفة أهل البدعة نوع من أنواع الانتصار للدين. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذا دليل على أن مخالفة أهل البدعة نوع من أنواع الإرغام والانتصار للدين. جميل. طيب الذين قالوا الغسل أفضل، غسل الرجلين آسف
تفضل. أنه الأصل،
لأنه الأصل، حسنت، فهو الأصل. أما من قال على السواء فهو لا يرى فرق، يرى أن عندي قراءتان، القراءة الأولى بالفتح والقراءة الثانية بليش؟ بالكسر. قراءات الآية إيش؟ وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين، وردت قراءة وارجلكم، فقالوا أعمال بالقراءات. وأنتم تعرفون كل قراءة تعتبر إيش؟ آية مستقلة، هذا في الأحكام. نعم خلاص وضحت، اقرأ. أي مسألة؟ أحسنت، الإجماع ذكرنا، من حكى الإجماع؟ 12 واحد، أعطنا بعضهم الذين حكوا الإجماع، سجلهم معنا، حكوا الإجماع. لحظة يا شيخ، ابن المبارك وابن المنذر والقاضي عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب والقاضي عبد الوهاب المالكي، عرفتوا؟ ابن عبد البر والبغوي. البغوي في شرح السنة يا شيخ؟ إلا في شرح السنة، تفضل.
ومحمد السمرقندي.
أيوة. وابن عبدين، ها؟
في حشيد بن عبدين.
طيب.
وابن هبيرة والكسالي والنووي بن ثيبي والشوكاني.
شيخ الإسلام ذكرها؟
نعم. والإجماع كان من غير متحقق في زمن الصحابة، ثم تحققهم.
ابن عباس لما.
الإجماع بعد الخلاف.
لا إشكال، لا إشكال. نعم أحسن، جزاك الله خير. تفضل عطنا الأقوال الثلاثة.
قال فصل: وروي عن أحمد أنه قال المسح أفضل، يعني
سجل عند القول الأول، هذا القول الأول أن المسح أفضل. طيب ما الدليل؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الفضل، وهذا مذهب الشافعي والحكم وإسحاق، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
نعم اختار أيسرهما، يعني باب تفضيل، ومسح الخفين أيسر من ليش غسل القدمين. نعم. ولأن
فيه مخالفة أهل البدع، وقد روي عن سفيان الثوري أنه قال لشعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين أفضل من الغسل.
نعم ما كتبت من الحديث يعني. نعم هذا القول، هذا القول الأول. بس ما فهمت إيش قصده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إنما طلب الفضل، إيش يقصد؟ طلبوا، طلبوا يا شيخ، كأنه والله أعلم في قصة من؟ في قصة عائشة عندما سقط العقد، فالصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن عائشة أخرتنا ونحن لسنا على ماء، فكان فيها نوع إيش؟ طلب. فنزلت آية إيش؟ آية المسح أو آية الوضوء، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح. آسف هذا بالتيمم، مش دخل هذا بالتيمم يا شيخ، لا ما له علاقة. ماشي كيف يعني؟
الحكم خلاص،
لكن تواتر على ذلك، غسل رجليهم يعني ما هي نفسها يعني. عامة الصحابة يغسلون رجليهم، النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رجليه زيها زي الوضوء زي المسح، شو الفرق؟ كما أنهم بل الغالب في حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يغسلون رجليهم حتى يحتاج إلى المسح فيمسح، لكن طلبوا الفضل. طلبوا ماذا؟ وهل طلبوا المسح على الخفين أصلا؟ ما له علاقة يا شيخ، لا، لأن قال إنما الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الفضل. والله ما أدري، ما هو الطلب، طلب لا لا طلب دعاء أكيد، في شيء عمل، في شيء عمل، والله ما أعرف. على كل حال فيها مخالفة أهل البدع، مخالفة أهل البدع هل هو مقصد شرعي؟ قلت لكم نعم، مخالفة أهل البدع شو يعتبر من مقاصد الشريعة. القول الثاني، اكتب عند القول الثاني. وروى حنبل
و
وروى حنبل عن أحمد أنه قال كله جائز المسح والغسل، ما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل. وهذا قول ابن المنذر، وروي عن ابن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم وخلع خفيه وتوضأ، وقال حبب إلي الوضوء، وقال ابن عمر إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي.
أحسنت. القول الثاني قالوا أن الغسل والمسح على السواء، وهذا ما قاله الإمام أحمد، قال ما في قلب المسح شيء ولا من الغسل كذلك. وابن عمر كان يغسل رجليه ويقول إني مولع بغسل قدمي لا تقتدوا بي. لا بأس للإنسان، هذا جانب تربوي ينبهنا عليه ابن عمر رضي الله عنهما، فيقول لا تقتدوا بي في هذه، لا تقتدوا بي لأن لي أنا طريقتي. فليس كل ما تعرفه عن شيخك أو مشايخك أو أهل العلم أنك تقتدي بهم فيه، ففي أمور لا تقتدي بهم فيها لأن له 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 طابع خاص، له طريقة في حياته، ما يتكلف هو لأجل أن يرضيك، لا، هذه طبيعته هذه طريقته، فنراعي مثل هذا في الاقتداء بالعلماء والفضلاء. فهذا جانب تربوي ذكره لنا ابن عمر رضي الله عنهما. على كل حال هذا القول الثاني. القول الثالث،
وقيل الغسل أفضل لأنه المفروض في كتاب الله تعالى.
أحسنت، كما قال الأخ فهد قبل شوية، لأنه الأصل، لأنه الأصل، فالأصل هو أن تغسل قدميك، وهو الذي جاء في القرآن، الذي جاء في القرآن وجوب غسل ليش الرجلين، والمسح رخصة، والعزيمة أولى من الرخصة، العزيمة أولى من الرخصة. وقد ذكرنا
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تقبل رخصه.
ويمكن أن نقول أن المسح لنفي الحرج، والمسح ولا 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 آسف، بينما الغسل أشق وأبعد عن الخلاف، فلذلك يكون الغسل أفضل. على كل حال الخلاصة فيها أن الأصل. طيب ما رأيكم، هل ترون المسح أفضل ولا الغسل أفضل؟ ما أيوة، لا يتكلف ضد حاله، إذن نقول الإنسان لا يتكلف ضد حاله، فإن كان لابس الخفين لا يخلعهما، وإن كان ما عليه خفين فيغسل رجليه ولا يتكلف ضد حاله. أي ظافر عندك شيء؟ أيوة. أيوة، أنت فين؟ في مذهب الشافعي؟ أيوة. جميل. بس ابن النووي حكاها عن الشافعي؟ أنا أبغى أتأكد من هذه، نقصد نحن نحكيها عن الشافعي. ما رجعت رضي الطالبين. الغسل أفضل، لأن تحتاج تحرير يا شيخ. ها، جزاك الله خير يا شيخ. طيب أيوة، في بلد البدع،
في ناس حول الناس
البدع، يعني كان في منطقة بدع، يعني الأفضل ينتبه لنفسه لا يضربونه.
كان في
بس ترى أنت يمكن، أما هلا لا. جزاكم الله خير. طيب على كل حال هي فكرة أنك لا تتكلف ضد حالك، هذه فكرة جيدة ويكفي هذه المسألة. نعم،
الغسل أفضل لأنه لا يقبل إلا في الطهارة الكاملة. الغسل
إيه؟ لا يقبل،
لا يقبل يعني في
غسل
الغسل
إيه؟ الغسل الغسل
غسل
الجنابة. أيوة،
لا يقبل إلا
الغسل.
تقصد قياسا يا شيخ؟
لا، أقصد إن المسح،
نعرف إنه مرجح لكن إيه؟
لا كله طرص.
فلما انضافت الطهارة الكبرى دل على أن الغسل أقوى من الغش من المسح. هذا جيد، أحسنت. طيب ننتقل المسألة اللي بعدها.
قال مسألة. قال أبو القاسم رحمه الله: ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما. لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا.
هذه مسألة، وهي لو أن إنسانا قضى حاجته، تبول مثلا ثم لبس الخفين، هل يمسح عليهما؟ لا، وهذا بلا خلاف. وضحت؟ طيب، من حكى الخلاف الجماعة يا شيخ؟ نقله ابن عبد البر، نقله عن القرافي. لحظة واحدة واحدة، ابن عبد البر نقل عن القرافي، أيوة نقله عنه القرافي في الذخيرة، والبغوي والكاساني وابن الرشد وابن الهمام. غريبة، ما لقيتها فتح القدير. لا، ابن الهمام له كتاب اسمه فتح القدير. لما قرأ فتح القدير ظنه الشوكاني. إيه، لا، ابن الهمام له كتاب اسمه فتح القدير للمذهب الحنفي، بل هما محقق أصلا، ابن الهمام من كبار محققي المذهب ليش الحنفي.
هو خالف مالك في رواياتنا عنه، وهو أرضنا أيضا عن داود، والخلاف والإجماع غير متحقق.
كيف يعني؟ لا، الإجماع متحقق.
في
ليش مو متحقق؟ هؤلاء كلهم رواه كذا، ابن عبد البر والبغوي والكاساني وابن رشد وابن الهمام، خمسة، ومن غيرهم؟
مسألة الإجماع، قالوا خالف مالك في رواياته عنه وروي عن داود الخلاف، قالوا النتيجة غير متحقق لوجود المخالف في المسألة، وهو قول روي عن عالمين من مذهبين مختلفين مما يضعف الإجماع.
لا، هذا ما يضعف الإجماع. على كل حال، الخلاصة أن حتى روي عن مالك في رواية وليست عن مالك، تلقاها في المذهب. لا ما يخالف الإجماع. الإجماع خمسة ذكروا الإجماع، يعني أين هم من هذه المسائل؟ خاصة ابن عبد البر، عبد البر من أئمة المذهب المالكي. كيف؟ لا طبعا منهجية البحث عند المعاصرين في باب الإجماع فيها أشكال. طيب، إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى أننا لا نعلم في اشتراط، لا، وبعدين قلت أنا خمسة ستة، ابن قدامة، ابن قدامة، وهل في داخل مذهبنا أحد غير ابن قدامة؟ ابن مفلح مثلا في المبدع أو الفروع أو الزركشي مثلا، تلقى فيه غير ابن قدامة. على كل حال، الخلاصة فيها أن إنسان مثلا خرج من الريح أو تبول ثم لبس الخفين فلا يمسح عليهما، فلا بد أن تكون إلا هي يا شيخ. لا ما هي اللي تقصد أنت؟ وضحت الآن؟ فإذا إذا إذا الإنسان لابد أن يكون على طهارة، يكون متوضئا، يتوضأ ثم يلبس الخفين ثم يمسح عليهما. وضحت هذه المسألة؟ خلاص، هذه بلا خلاف. ووجهه
ما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه.
أحسنت. إذن قال في الحديث: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذا هو التعليل المنصوص عليه. لما يقول لك علة منصوص عليها، هذه نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العلة، فأدخلهما طاهرتين ومسح عليهما. وضحت هذه المسألة؟ طيب، هنا يأتينا بعد ما عرفنا أنه ما تمسح إلا على طهارة، يأتينا سؤال، وهي طبعا المسألة التي ذكرتها هنا السابقة، أنا سأتكلم عن السابقة ثم اللاحقة. السابقة: إنسان توضأ وغسل رجليه الثنتين، دخل غرفته ولبس ليش الخفين، هنا يمسح عليهما. وضحت هذه المسألة؟ لكن لو واحد مثلا توضأ في دورات مياه المسجد، فغسل رجله اليمنى ولبس الخف، أو الشراب في زمننا هذا لبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف، فهل يمسح عليهما أو لا يمسح؟ هذه فيها خلاف يطول. وضحت الشيخ أسامة؟ هذه عرفت الآن يا مشايخ، فيها خلاف يطول. المذهب يقول ماذا؟ ما يمسح عليها، قلنا ليه؟ قال يوم لبس الخف الأيمن هل هو طاهر ولا باقي؟ باقي، باقي محدث. فلما لبس الخف، لما غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف الأيسر أصبح على طهارة؟ طيب، إذن في الخف الأيسر أصبح على ماذا؟ على طهارة. أما الخف الأيمن فليس على طهارة فلا يمسح. طيب عطونا حل، حلوا مشكلتنا. قالوا بسيط، فسخ الخف الأيمن ويلبسه بس، انتهينا. ليه؟ ليه فسخ الخف الأيمن يلبسه؟ قال علشان يكون لبسه على طهارة. وضحت هذه المسألة مشايخ؟ انت الجوال يا شيخ؟ ها؟ ارفع، ارفع المصحف يا شيخ، ارفع هناك فوق. طيب ماذا قال السرخسي في المبسوط؟ قال هذا اشتغال بما لا فائدة منه. أنا هذه قضية افسخ اليمين والبسها، قال هذا اشتغال بما لا فائدة منه. ماذا قال ابن تيمية في الفتاوى؟ قال هذا عبث تأباه الشريعة، هذا عبث تأباه الشريعة، فشدد عليهم في عبارته. طيب ها؟ نذهب إيه؟ ستأتي، ستأتي. الآن أنا أتكلم عنها قبل نقرأها، لما نقرأها تكون واضحة عندكم. إذن 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 عندنا قولان. القول الأول، طبعا تخيلوا معي المسألة، غسل رجل اليمنى ولبس الخف، غسل اليسرى ولبس الخف، ما يمسح عليهما على المذهب. طيب في مذهب ثاني يقول يمسح عليهما؟ إيه، في مذهب ثاني، في مذهب آخر يقول يمسح عليهما. قلنا ليه؟ أيوة، نبغى الآن مناط الباب. مناط الباب عند المذهب الأول لحظة إدخال الخف في الرجل، لحظة إدخال الرجل في الخف. والمذهب الثاني مناط الباب عنده على ماذا؟ على أنه قد تحقق لبس الخفين على ماذا؟ على طهارة. فهو في لحظة المسح كانت الثنتان إيش؟ طاهرتين، وكان الإنسان على طهارة. فنظروا في استمرار الحكم، في استمرار الحكم على الرجل. أما هؤلاء نظروا في لحظة إدخال الرجل داخل الإيش؟ داخل الخف. عرفتوا أين الإشكال؟ هؤلاء نظروا من زاوية، هؤلاء نظروا من زاوية. نرى، عطنا يا شيخ. فأما
قال فأما إن غسل إحدى رجليه فأدخلها في فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجوز المسح أيضا، وهو قول الشافعي وإسحاق ونحوه عن مالك.
حققت هذه يا ظاهر؟ إيش قال المذهب؟ مضبوط يعني. طيب هذا القول الأول. القول الثاني،
وحكى بعض أصحابنا رواية أخرى عن أحمد أنه يجوز المسح، رواها أبو طالب عنه، وهو قول يحيى بن آدم وأبي ثور وأصحاب الرأي.
أيوة، الأحناف قالوا به، وقال به ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، قالوا بالقول الثاني وهو رواية في المذهب. إذن أصبح عندي مذهبان. مذهب يقول ماذا؟ لا بد من كمال الطهارة، لا بد أن يدخل الخف الرجل اليمنى وهو على طهارة والرجل اليسرى على طهارة. كيف؟ يغسل رجله، فإذا انتهى من غسل رجله يذهب فيلبس الخفين. أما يغسل الرجل اليمنى يلبس الخف، يغسل الرجل اليسرى يلبس الخف، هذا لا يمسى عليهما. قلنا لماذا؟ قالوا لأن المناط مبني على لحظة إدخال الرجل اليمنى داخل الخف. قلنا من أين أتيت بهذا؟ قال الحديث صريح، إني أدخلتهما، يعني دخلت الأولى وأدخلت ليش الثانية. طيب ماذا الثاني إيش بيقول؟ قال أدخلتهما طاهرتين، الآن هما طاهرتان، فالإدخال حصل به الطهارة لا إشكال. يعني يبقى، هل العضو الواحد إذا غسل يأخذ حكم الطهارة يطهر؟ يعني واحد غسل وجهه وما قد غسل يديه، هل طهر وجهه؟ خلونا نشوف. طيب غسل يده اليمنى وحمل المصحف يجوز له؟ لا، ما يجوز. لماذا؟ لأنه ليس على طهارة. وهذا يدل على أن الطهارة لا تتبعض، لأنها معنى من المعاني لا تتبعض ولا تتجزأ. فلما كانت الطهارة معنى من المعاني ما تتجزأ، ففي هذه الحالة لا بد من إكمال الوضوء ثم إدخال الخف للرجلين. طيب خلونا نشوف أدلة من قال أنه إذا غسل اليمنى ثم أدخلها أنها لا أيضا على طهارة وكمال طهارة. خلونا نشوف دليلهم أنه يجوز المسح. رواه أبو طالب عنه وهو
قول يحيى بن آدم وأبي ثور وأصحاب الرأي، لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس فجاز المسح، كما لو نزع الخف الأول ثم عاد فلبسه.
يقولوا ما في فرق، وهذه زيادة أشغل نفسه بها وما منها فائدة. طيب نأتي إلى دليلهم، لهم دليل آخر وهو أن الطهارة الكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس. قالوا الطهارة الكاملة أني دخلتهما طاهرتين، الطهارة الكاملة هذا الشرط وقت الحدث لا وقت اللبس. فإذا غسل رجله اليمنى ثم ألبسها الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم ألبسها الخف فإذا أحدث جاز له المسح، لأنه وقت الحدث يصدق عليه أنه لبس الخف على طهارة كاملة. هذا كلام الكاساني، يصدق عليه أنه لبس الخف على طهارة كاملة. طيب أكمل يا شيخ.
وقيل أيضا في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم غسل بقية أعضائه يجوز له المسح.
عرفت الآن المسألة هذه كأنها تابعة للقول الثاني، وهي مذهب لا يرى بالترتيب في الوضوء، ما يرى بالترتيب. فجاء رجل وغسل رجله ولبس ليش الخفين ثم ذهب فغسل يديه ومسح رأسه ثم غسل وجهه، ولا يرى بالترتيب في الوضوء. إيش رأيكم؟ ها، على مذهب ابن تيمية وابن القيم وابن حزم ورواية عن الإمام أحمد وقول الأحناف، ماذا؟ صحيح ولا إشكال؟ لا صحيح ولا إشكال، موضوع صحيح. ولذلك إيش قال؟ ثم غسل بقية الأعضاء يجوز له المسح، وذلك مبني، هذا تخريج. كمل.
وذلك مبني على أن ترتيب غير واجب في الوضوء، وقد سبق
نقاش هذه المسألة، وأفاض الأحناف حقيقة في أدلتهم حول هذه المسألة، مسألة الترتيب في الوضوء. نعم ولنا. طيب ما دليلكم يا الحنابلة الذين تقولون لا يمسح؟ ما يمسح، يعني لبس غسل الخف رجل اليمنى ولبس الخف، غسل رجل اليسرى ولبس الخف لا يمسح. لماذا؟ قال لأن أدخلهما وهما غير طاهرتين، استدلوا بحديث إني أدخلتهما وهما طاهرتان، وهما، وفي رواية أدخلتهما على طهر. اسمع.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، في لفظ لأبي داود دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما.
إذن عرفت الآن مذهب، المذهب الثاني بنى على الحدث، بنى على أن الطهارة المعتبرة في الحديث وقت الحدث، والمذهب الأول الذي عليه ابن قدامة ماذا؟ بنى على لحظة إدخالها في الإيش؟ في الخف. نعم تفضل شيخ. ولم توجد
طهارتهما وقت لبس الأول.
لا لم تطهر الرجل اليمنى بدلالة مس المصحف، فلو غسل يده اليمنى هل طهرت اليد اليمنى؟ غسل وجهه وغسل يده اليمنى هل يمسك المصحف؟ هل طهرت؟ إذا قلتم طهرت فقول يمسك المصحف، بتقولون لا ما يمسك المصحف يعني ما طهرت. فمتى تحصل الطهارة؟ عند الانتهاء من غسل رجله اليسرى. وضحت؟ نعم.
ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها كالصلاة ومس المصحف،
فكذا المسح على الخفين. نعم. فلا يصلي إذا غسل بعض أعضائه، ما يصلي إذا غسل بعض أعضائه لا يمس المصحف، فكذلك لا يمسح على الخفين. هذا التعليل الأول، التعليل الأول علة منصوص عليها، التعليل الثاني علة مستنبطة استنبطها العلماء. نعم.
ولأن الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث.
هذا التعليل الثالث، التعليل الثاني ولأن ما اعتبرت له الطهارة، هذا حطوا رقم 2. رقم 3 لأن الأول، أيوة،
ولأن الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث فلم يجز المسح عليه كما لو لبسه قبل غسل قدمه.
يعني لو أنه توضأ فغسل وجهه ويديه ثم لبس الخف ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف الثاني، إيش نقول له؟ هذا ما تمسح عليها عند جميع المذاهب. نعم.
فلم يجز المسح عليه كما لو لبسه قبل غسل قدمه، ودليل بقاء الحدث أنه لا يجوز له مس المصحف بالعضو المغسول
لليد، العضو المغسول يقصد اليد. نعم.
فأما إذا نزع الخف الأول ثم لبسه فقد لبسه بعد كمال الطهارة.
أيوة. الآن شيخ الإسلام يقول هذا عبث تأباه الشريعة، والسرخسي يقول هذا اشتغال بما لا فائدة منه. لقضية إيش الحل؟ قال فسخ الخف الأيمن والبسه. هؤلاء كيف تقول عبث تأباه الشريعة؟ وهؤلاء يعطونك حل، يعطونك حيلة، وهذا جزء من الحيل المباحة. تعرفون الحيل نوعان، حيل مباحة حيل محرمة. هذا حيلة مباحة، اخلع والبسه. فهو أعطاك حل، ما هو أن هذا هو الأصل في الشريعة، هذا فقط حل. فكيف يقال عنه أنه عبث؟ نعم. لذلك القول الأول أوجه من القول ليش؟ القول الثاني مع قوة القول الثاني قوي جدا، ويمكن الأسماء اللامعة التي في القول الثاني شجعت بعض الناس أنه يميل إليهم، مثل ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، أعطت قوة وبريق للقول الثاني. لكن القول الأول أوضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلتهما. نعم.
إيه؟
أيوه. إيه؟ نعم، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. نعم. أيوه. أحد عنده نقاش في هذه المسألة؟ تفضل. القول الأول. ما لا يسمى ولا يصلي به، ولا يصلي به، فدل على أنه إيش؟ أنا لا زال محدثا. أحسنت، صح. القول الأول قوي. نعم. تفضل. أيوة. السابق. لا زال رطبا يا شيخ، لذلك هو بس لبس الشراب وعلى طول غسل الرجل الثاني، ما تأخر. هنا
لو قال قائل،
ها؟
لو قال قائل هي أصل رخصة.
أيوة.
أصل مسح رخصة.
طيب.
فغسل قدم اليمنى ثم ادخال بالقرب ثم اليسرى من باب التيسير.
بس ما هو تيسير إلى درجة التميع، لا، يبقى التيسير في الرخص مقدر بقدرها. أنا عارف أن رخصة لكن مقدرة بقدرها. فلو واحد مثلا من باب التيسير كان يسد وجبة من اللحم الميتة، أخذ 5 وجبات، يقول لا، لأن الرخصة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. لا، هذا المعتمد في المذهب يا شيخ الأول، سجل عندها المعتمد. ها، أعطنا مسألة بعدها.
قال: وقول الخراقي ثم أحدث يعني الحدث الأصغر، فإن جواز المسح مختص به، ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافا.
المسح على الخفين خاص بالوضوء، أما الغسل فلا يدخل فيه. ليش لا يدخل فيه المسح؟ والدليل طبعا الإجماع، من ذكره؟ النووي. أيوة. تفضل. إيش؟
وقد روى صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. رواه الترمذي. وقال: حديث صحيح.
طب قد يقول قائل: طيب والمشقة؟ نقول: الغسل، غسل الجنابة وغيرها من الأغسال، هذه تعتبر قليلة جدا بالنسبة للوضوء، فالوضوء ما في يوم يمر عليك إلا تتوضأ 3 مرات. أما الغسل فأحيانا قد يمر أسبوع وقد يمر أكثر من ذلك، ففي الغسل ندرة وإن كان فيه مشقة. نعم.
ولأن وجوب الغسل يندر، فلا يشق إيجاب غسل القدم بخلاف الطهارة الصغرى، ولذلك وجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة.
يعني شدد في باب الغسل أكثر ما يشدد في باب الوضوء. نعم.
وهكذا الحكم في العمامة وسائر الحوائل إلا الجبيرة وما في معناها.
نعم.
قال: فصل. فإن تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجوز له المسح، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث، فصار كما لو بدأ اللبس وهو محدث.
هذه مسألة سابقة درسناها سابقا، وهو لو أن إنسان غسل وجهه ويده اليمنى ثم خرج منه ريح، يكمل ولا يعيد؟ ليش يعيد؟ هو الآن يوم أحدث خرج منه ريح، هو كان محدث قبل الوضوء، يوم أحدث كان محدث. وعلى كلامنا اللي قبل شوية يا سعيد صح ولا لا؟ يمشي إنه جاهز يعني ما في. وهذا لم يقل بها إلا قتادة، ها؟ والوضوء لا يتجزأ، فإلى الآن لازال محدث، يعني لما غسل وجهه ويده اليمنى خرج منه ريح. وهذا يحصل لك أحيانا، يحصل للإنسان في 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 حياته، يغسل وجهه يغسل يده اليمنى يخرج منه ريح، يقوم يكمل. طيب كمل وراح يصلي، نقول صلاتك باطلة، ها؟ ليش يعيد؟ ما هو لما غسل وجهه ويده هل هو محدث ولا طاهر؟ طاهر طاهر، ما هو طاهر يا شيخ تقول ولا محدث؟ طيب يروح يصلي، طيب ما دام غسل وجهه ويده اليمنى يروح يصلي. لا ما أحدث، ورجل غسل وجهه ويده اليمنى طاهر ولا محدث؟ ما هو طاهر يعني محدث. طيب خرج منه ريح، تحصيل حاصل، ما يتجزأ. نعم، فهو إلى الآن لازال محدث، متى ينقلب إلى طاهر؟ لحظة غسل رجله اليسرى، خلاص انقلب طاهر. فخروج الريح أثناء الوضوء ما يضر. لا لا أنا نبغى ليه، لأن ترتبط هذه بها. ما لا أنا أبغى دليل يا شيخ، لا تقول لي شروط الوضوء، هذا مذهب لأحدهم، في مذهب ثاني يقول لك لا. عرفت الآن؟ لأنها لا تلتزم فيما تلزم مذهب بمذهب آخر، ألزمها بالنص أو بالدليل. والذي يظهر الله أعلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان صريحا في هذا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب يوم غسل يده اليمنى فخرج منه ريح، أحدث ولا ما أحدث؟ إذن يتوضأ. طيب هل كم لما كمل يده اليسرى ومسح راسه غسل رجليه هل حصل الوضوء؟ إذن يعيد الوضوء من ايش؟ من جديد. وهذا هو اللي يظهر الله اعلم. طبعا المساله شويه يعني فيها حراك يعني. نعم تفضل يا شيخ، اقراها من جديد يا شيخ.
قال فصل: فان تطهر ثم لبس الخف فاحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجوز له المسح.
لا ايش الفرق بينها بمسالتنا يا شيخ اللي قلتها الان؟ هي نفسها، أحدث قبل أن يعني توضأ وضوءا كاملا ثم أحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف، يعني دوبه يدخل الخف خرج من الريح. نعم لم يجوز له المسح، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث. إذن 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 مبنى المذهب الأول اللي قبل شوية مبنى صحيح. ليه؟ لأن العبرة بإدخال ليش؟ بلحظة إدخال الرجل في الخف، لحظة الإدخال هذه هي المعتبر في الباب. نعم. فصار كما لو بدأ
اللبس وهو محدث.
نعم.
قال فصل: فإن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح، لأنه لبسه.
أيوة لو تيمم، طيب الإنسان يقول أدخلتما وهما طاهرتان، قلنا كيف؟ قال تيممت ورحت لبست الخف، إيش رأيكم؟ أدخلهما طاهرتين، لكنها طهارة إيش؟ ها؟ طهارة مسح وليس طهارة غسل. كمل. لم يكن له المسح،
لأنه لبسه على طهارة غير كاملة،
لأنها طهارة ضرورة. اسمع،
ولأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها، فصار كاللابس له على غير طهارة، ولأن التيمم لا يرفع الحدث فقد لبسه وهو محدث.
إذن بناه على مسألته وهو أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. نعم.
وإن تطهرت المستحاضة ومن به سلس البول وشبههما ولبسوا خفافا فلهم المسح عليها، نص عليه أحمد.
لا فرق بين صاحب السلس، طبعا صاحب سلس البول لم يرد فيها ولا حديث، إنما قسنا صاحب سلس البول على المستحاضة، فأخذ أحكام المستحاضة الذي ورد النص في المستحاضة وقسنا عليه سلس البول. هذا يدلك على أن بعض الناس يقعد في المعاصرين. أنا لم أجد عند القدامى وجدت عند المعاصرين يقولون لك لا قياس في العبادات. هذا الكلام صحيح منذ أن بدأنا في كتاب المغني إلى الآن. كم مسألة قسنا فيها؟ 200 مسألة؟ 100 مسألة؟ كثير أبدا. القياس بل القياس في العبادات، القياس حقيقته في العبادات. فقولهم لا قياس في العبادات كلمة غير صحيحة. وكتب الرسول لا تذكر هذا، كتب الرسول تقول لا قياس في أصول العبادات، يعني أصل العبادة لا. تقيس على صلاة الظهر، تقيس على الصلاة، تقيس على صيام رمضان لا. نعم.
لأن طهارتهم كاملة في حقهم. قال ابن عقيل لأنها مضطرة إلى الترخص، وأحق من يترخص المضطر، فإن انقطع الدم وزالت الضرورة بطلت الطهارة من أصلها ولم يكن لها المسح كالمتيمم إذا وجد الماء. قال فصل إذا لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين لم يجز المسح عليهما بغير خلاف.
نعم، مثلا زي زمننا هذا يمكن أن يلبس الإنسان ليش شراب ويلبس فوقه خف أو كندرة طويلة زي البسطار العسكري. نعم عرفته. ثم يريد المسح على الفوقاني، فنقول له ماذا؟ نقول لبست الفوقاني متى؟ إيه بعد الحدث، فأنت لبست على غير طهارة. وضحت هذه المسألة؟ نعيد، إذا لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين لم يجوز المسح عليهما بغير خلاف، لأنه لبسها مع حدث. فلا فرق بين أن يلبس الثاني ولبسه الأول، لا فرق، كلا المسألتين واحدة. طيب هذا الإجماع اللي لقيته ابن قدامة فقط.
وخالفه المالكية في قول عندهم والشافعية في وجه عندهم، وضعف النووي هذا الوجه.
ضعيف الوجه اللي عند الشافعية.
ثبت عند المالكية فغير
الحق. إيه طيب. إيه نعم. تفضل يا شيخ المسألة.
وإن مسح على الأولين ثم لبس الجرموقين لم يجز المسح عليهما أيضا.
أيوة هذه مسألة، هذه مسألة، وهي رجل لبس خفين ثم على طهارة فمسح عليهما، مسحه صحيح وصلاته صحيحة؟ يا سلام. لبس فوقها فوق هذين الخفين خفين ثانية أو جرموقين كما قال. طبعا بعض العبارات ما نعرفها، ما نعرف الجرموق ولا نعرف، زي ما قلنا البسطار العسكري أو الجزمة الطويلة اللي فوق الكعبين أو نحوها. نعم. قال لم يجوز المسح عليهما. تشبه هذه مسألة مسألة أخرى، وهي مسألة رجل توضأ ومسح على الخفين وصلى بهم الظهر، صلاة صحيحة والوضوء صحيح والمسح صحيح، ثم ذهب إلى بيته فخلع الشرابين، 10 دقائق كذا رجع لبسها، فهل يمسح عليهما أم لا يمسح؟ هو لم يلبسهما على طهارة غسل، إنما لبسهما على طهارة مسح، فهل يمسح عليهما أم لا يمسح؟
لا يمسح.
لا يمسح. شيخ ابن عثيمين ماذا يقول في هذه المسألة؟ يقول ولو قال أحد بجواز المسح عليهما لكان قولا قويا، لكني لم أجده. فكان المسألة شبيهة بليش؟ بالإجماع. واللي يظهر العالم أنه لا يمسح عليهما. ومثلها هذه المسألة، فلما لبس الخفين الأولين فمسح عليهما طهارة مسح، فهل يلبس عليهما خفين جديدين ويمسح عليهما؟ لا. نعم.
ولأصحاب الشافعي
مسألة اللي ابن عثيمين ومسح مسح لصلاة الظهر، أحدث ثم مسح لصلاة الظهر،
مسح
على طهارة الشراب. لا ما هو زي ما قلت، أنت فهمت غلط. صلاة الصبح غسل رجليه ثم لبس الخف، كويس، الساعة 9 أحدث وتوضأ ومسح على رجليه، مسح هكذا وصلى بها الظهر، بعد الظهر خلع ليش الخف، خلاص بعدها بخمس دقائق لبسه. أيوة هذه المسألة بس. تفضل الشيخ.
ولأصحاب الشافعي وجه في تجويزه، لأن المسح قائم مقام غسل القدم.
أيوة شيخ أذن المعتمد خلافه. نعم. ولنا
ولنا أن المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل
عن الر...
عن عن, الر... عن الر...
ولنا أن المسح على الخف هذا خطأ مطبعي عدله.
ولنا أن المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل فكأنه لبسه على حدث. ولأن الخف الممسوح
هو ما دام طهارة ضرورة إذن ماذا يكون الحدث موجود لكنه مخفي بليش بلا 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 بالخف. نعم. ولأن الخف الممسوح عليه
ولأن الخف الممسوح عليه بدل والبدل لا يكون له بدل.
هذا قاعدة قاعدة البدل لا يكون له بدل. هل يمكن أن نجد في الشريعة مسألة فيها البدل له بدل؟
نعم.
ها مشايخ.
نعم.
هل يمكن أن نجد في الشريعة البدل له بدل؟
نعم.
هات
المسح إذا لم يستطع أن يغسل مثلا كان فيه جرح أو حريق
إيه؟
فنقول ننتقل للمسح يمسح
إيه؟
إذا لم يستطع المسح ينتقل للتيمم.
ينتقل ليش؟
التيمم.
أنا قصدك على مذهب. لا أنا وجدت مسألة فيها البدل البدل لا يكون له بدل. فيه مسألة البدل له بدل وهي في الحج. فالحج الحاج المتمتع يذبح شاة ما وجد ينتقل لبدل صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ما صام فلها بدل. يصوم في بلده كم؟ 10 أيام وليست في الحج. ايش رايكم؟ هل تريدون على هذا الراي؟ فكان البدل له بدل. ها شيخ مشت معك؟ اكيد؟ ها؟ ما هو اذا رجع بلده يصوم 10 أيام؟ ما لازم تخرب علي يعني. جيد. لحظة خلنا لحظة ها.
يكون بدل يختلف الجنس.
لا هل يلزم؟
وزن الصيام. كيف يكون
بدل؟ إيه بس إن الصيام هنا في الحج ما هو في البلد.
المكان ليس مطلوب المهم الجنس.
بس الشرع علق المكان علق الحكم بالمكان. قال سبعة ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم. عرفت يا شيخ؟ فلها وجه يعني. لا فيه واحد ثاني في الكهف برضه في الحج كفرت الصيد. أيوة كفرت الصيد جزاء مثل مقاتلة من نعم بس ها ما وجد
يقيم
ها
يقيمه قيمة
بقيمة
يقومه
يحكم بإذا عود الأم منكم أو عدل ذلك صيام لا البدل مخير ما هو بدل. فهمتوا معي؟ بدل مخير هذا. لا ها كيف كفرت الظهار؟ لا يا شيخ ما هذا بدل يا شيخ هذا لا هذا على الترتيب.
ترتيب
على الترتيب.
ايش الفرق بينه وبين الكفاره؟
والله ما ادري يا شيخ ما ادري. هذه كفرت الظهار
كان فيها
محتمله. طيب اعطنا اللي بعده يا شيخ. ولانه لبسه
على طهاره.
كمل
ولأنه لبسه على طهارة غير كاملة فأشبه المتيمم.
أحسنت. أيوة ظاهر أن البدل يكون له بدل. جيبها وبنناقشها زي ما أنا كسرت شغلي أنا. نعم. أيوة إذا لم يجعد اعتق الرقبة زي كفرة الظهار.
ايوه لو شرع الصوم
مثلا. ايوه
ما وجد ما يعتق به.
ايوه
هل يرجع لها ولا ما يرجع؟
ما يرجع. لو رجع جائز بس ما يرجع. اخذنا الاسبوع اللي راح.
تكون الان توجه اليد
الصيام. ايوه
ما وجد شيء اخر هل يعد هذا الاول بدل الصيام اللي وصله
الان؟ يعني بيرجع الى عتق الرقبه رجع للاصل. ما جاء ببدل ثالث. فهمتني يا شيخ؟ بدل ثم وجد عتق رقبه رجع الى الاصل. لا احنا نريد بدل ثالث، فهمتني يا شيخ؟ نعم. ايش ابراهيم؟ مثل ما وجد الماء. نعم ذكرنا الاسبوع اللي راح. نعم اعطنا المساله اللي بعدها.
وان لبس الفوقانية قبل ان يحدث جاز المسح عليه بكل حال.
طيب لبس الفوقاني ثم احدث الايمن ثم احدث ثم لبس الايسر، كيف يمسح عليهما؟ يفسخ الايسر ويمسح على الثنتين الفوقاني والتحتاني في الايسر، يمكن؟ ها الفوقاني فقط اللي في اليمنى. بس الفوقاني اللي في اليمنى يمسح عليه ولا ما يمسح؟ طيب لبسه على طهارة غسل، فهمتني؟
هذه المسألة هي اللي هي
لا ها ايه بس ان هو الان متوضي ثم لبس الشراب اليمنى شراب اليسرى مضبوط الى لما مسح، ثم لبس الخف على اليمنى فوق الشراب، وقبل ما يلبس الخف على اليسرى فوق الشراب احدث. طيب ولا رجل اليمنى ليش ما يمسح على الخف الفوقاني؟ لا عادي يفسخ اليسار ويمسح على الفوقاني حق اليمنى والتحتاني حق اليسرى وانتهينا كذا، صح يا شيخ؟ ها يا شيخ بس انت وضحت لك؟ ايه ايه يا شيخ يمسح. نعم تفضل يا شيخ. ولبس الفوقاني قبل ان يحدث،
لبس الفوقانية قبل ان يحدث جاز المسح عليه بكل حال سواء كان الذي تحته صحيحا او مخرقا.
طيب لو كان اللي تحته مخرق عادي جاء الفوقاني غطى وستر كل محل الفرض، صح ولا لا؟ فيكفي. نعم طيب لو اللي فوق مخرق واللي تحت مخرق ايش رايكم؟ ها لكن الرجل ما تتضح ما تظهر، كانت خروق اللي الذي فوق غير خروق اللي تحت، فلماذا نجعلها على شكل واحد؟ وضحت هذه المسألة؟ نعم. ها سناتي لها هذه بتجي. ايه طيب وشرطهم انه يستر محل الفرض؟
فبأي حال
كان
الثاني يمسح، والواحد إذا لم
يلبس
المسح
عليه منهما فلا يصح في الاثنين. خلنا نشوف الشيخ. جميل هذه جيدة. وإن لبس الفوقاني قبل أن يحدث
جاز المسح عليه بكل حال سواء كان الذي تحته صحيحا أو مخرقا، وهو قول الحسن بن صالح والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي.
طب ما يمنع كلامك يا شيخ هذا الكلام؟ ولبس الفوقاني قبل أن يحدث صفحة 63 جاز المسح عليه بكل حال يعني مخرقا أو صحيحا سواء كان الذي تحته صحيحا أو مخرقا، ما نفس الكلام؟ إيش معنى؟ إيش معنى بكل حال؟ نكمل يعني؟ طيب تفضل يا شيخ. ومنع منه؟
ومنع منه مالك في إحدى روايتيه والشافعي في أحد قوليه، لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب فلا يتعلق به رخصة عامة كالجبيرة.
إذن ومنع القول الثاني، ومنع منه مالك في إحدى روايته والشافعي هذه قوله، لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، كأنهم علقوا المشقة بليش؟ بالكثرة، بينما النادر ليس فيه مشقة فلا يتعلق برخصة عامة كالجبيرة. ولنا
أنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه أشبه المنفرد، وكما لو كان الذي تحته مخرقا. وقوله الحاجة لا تدعو إليه ممنوع، فإن البلاد الباردة
لا معنى لأن الحاجة الذي لا تدعو إليه ممنوع، ما معنى كلمة ممنوع؟
لا نسلم
اللي هو قادح ليش
منع.
قادح المنع عند الوصوليين هم منعوا. طيب لماذا منعتم وقلتم لا في حاجة؟ قالوا
فإن البلاد الباردة لا يكفي فيها خف واحد غالبا، ولو سلمنا حسنت. ذلك
وهذه طريقة في الجدل استخدموها كثيرا عندما تناقشون المسائل الفقهية، قل أقول بالتسليم والمنع، أما التسليم فلو سلمت لك، ما معنى سلمت لك؟ سلمت لك 100%
جدل
ولا جدلا؟
جدل
جدلا لأجل أن أناقشك، ويمكن أن تقول هذا القول بين المنع والتسليم، فأنا أمنع هذا القول ولو سلمت لك جدلا، وهذا أفضل، وهذا الذي اتبعه ابن قدامة هنا. فأولا منع، لماذا؟ لأن البلاد الباردة، بلاد الثلج، يحتاجون خفين وثلاثة، يحتاجون خفاف ثقيلة. ولو سلمت لك جدلا، ولكن الحاجة، تفضل شيخ.
فإن البلاد ولو سلمنا ذلك، ولكن الحاجة معتبرة بدليلها، وهو الإقدام على اللبس لا بنفسها، فهو كالخف الواحد.
إذا قلنا هو كالخف الواحد، إذن انضم الأول إلى الثاني وشكلوا خفا واحدا.
إذا ثبت هذا، فمتى نزع الفوقانية قبل مسحه لم يؤثر ذلك، كان لبسه كعدمه.
طيب، وإذا مسح على الفوقاني ثم خلعه، هل يمسح على التحتاني؟ ترى لبس التحتاني على وضوء، على طهارة غسل، ولبس الفوقاني على طهارة غسل، ثم مسح على الفوقاني ثم خلعه، فهل يمسح على التحتاني؟ ليش؟ لأن الوضوء يبطل بمجرد إيش؟ بمجرد خلع الخف. وضحت؟ نعم. وإن نزعه
بعد مسحه بطلت الطهارة، ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح.
وهذه دقيقة جدا هذه المسألة. أيوة، مذهب الشافعي يا شيخ اللي في رواية في الجديد. أيوة، طيب لحظة يا شيخ، لحظة. كمل. نسيت الجهاز مقفل. تفضل كمل. ولو لبس
نعيد شيخ
لا لا كمل.
ولو لبس أحد الجرموقين في إحدى الرجلين دون الأخرى جاز المسح عليه وعلى الخف الذي في الرجل الأخرى، لأن الحكم تعلق به وبالخف في الرجل الأخرى، فهو كما لو لم يكن تحته شيء.
وضحت يا شيخ هذه المسألة؟ ناقشناها قبل شوي. لبس الخفين ثم على طهارة غسل، ثم لبس الجرموق على طهارة غسل الأيمن وأحدث ولبس الجرموق الأيسر. شو نقول له؟ نقول اخلع الجرموق الأيسر وامسح على الجرموق الأيمن والخف الأيسر، هذا جائز. نعم. قال مسائل تتعلق بالموضوع اللي ذكر الأخفات، تفضل يا شيخ.
قال فصل: فإن لبس خفا مخرقا فوق صحيح.
خف مخرق فوق صحيح، يعني تحتاني صحيح والفوقاني
مخرق.
مخرق، أيوه.
عن أحمد، فعن أحمد جواز المسح، قال: في رواية حرب: الخف المخرق إذا كان في رجليه جورب مسح، وإن كان الخف منخرقا، وأما إن كان تحته لف.
قال في رواية حرب: الخف المخرق،
الخف المخرق إذا كان في رجليه جورب مسح، وإن كان الخف منخرقا، وأما إن كان تحته لفائف أو خرق فلا يجوز المسح، نص عليه أحمد في مواضع.
عرفتوا لماذا؟ لأن اللفائف والخرق ما يمسح عليه، والخف مخرق هنا، فلا بد أن يكون أحدهما صحيحا. ووجهه
أن القدم مستور بما يجوز المسح عليه، فجاز المسح كما لو كان السفلاني مكشوفا، بخلاف ما إذا كان تحته لفافة.
قول الثاني.
وقال القاضي وأصحابه: لا يجوز المسح إلا على التحتاني،
اللي هي مسألة إذا لبس خفا مخرقا فوق صحيح، لا يجوز المسح إلا على التحتاني، لأن الفوقاني،
لأن الفوقاني لا يجوز المسح عليه منفردا، فلم يجوز المسح عليه مع غيره كالذي تحته لفافة.
أحسنت، هذه مسألة. المسألة الثانية:
وإن لبس مخرقا على مخرق،
أيوة هذه مسألة كشف،
فاستتر القدم بهما احتمل أن يكون كالتي قبلها،
أنه لا يجوز،
لأن القدم مستور بالخفين فأشبه المستور بالصحيحين أو صحيح ومخرق، واحتمل أن لا
هذا مذهب يرى أنه يجوز، صح ولا لا؟
التي قبلها يعني يجوز،
ها؟ لا لا، هذا القول،
هذا يجوز.
طيب القول الثاني احتمل،
واحتمل أن لا يجوز لأن القدم لم يستتر بخف صحيح بخلاف التي قبلها،
وتعاملوا معه تعامل المفرد، هذا هو المذهب. المذهب الثاني، إذا المعتمد الثاني، سجلوا عندها المعتمد.
ترين خف على ترين شماري، واحد مقرر واحد ما مقرر،
أيوه،
أو ترين مقرر، هذا في فوق مقرر، ثاني مقرر، وأنا دخلت أكثر سطرت رجل،
أيوه،
يجوز مسح،
واحد مخرق واحد ما مخرق،
مخرق.
إيه يجوز، النقاش لو كان اثنين مخرق،
إيه ترين مخرق.
إيه؟
واحد مخرق
من فوق
وواحد مخرق من تحت،
أيه.
اللي من تحت اللي من فوق ركبته رجل أول، واللي كان في تحت مخرق ركبته فوق،
فتغطى فكانها خف واحد.
ها
طيب، هو قال يا شيخ في هاتف السابقة أنه خف واحد،
خف واحد صح ولا
لا؟ هنا قال
قال
وإن
لبس مخرقا على مخرق.
لا يا شيخ، أنا أعطيك إياها. السطر الخامس، صفحة كم؟ 64. أيوة يا شيخ، بين البلاد الباردة.
لا يا شيخ.
أي نعم، السطر السادس يا شيخ. هو الإقدام على اللبس لا بنفسها، فهو كالخف الواحد. السطر السادس 64. يعني تعامل ابن قدامة مع المسألة على أنها اثنين كخف واحد، والذي ترتاح للنفوس أن ما دام الخفين حققوا التغطية والستر الكامل فلا إشكال. أين هو عاد المذهب شيء آخر؟ لا بس أنا أتعامل معهما كالخف الواحد، فلو كان كلاهما مخرب لكن الاثنين لما غطاهم تغطية صحيح.
لو أن أراد
أقصد ابن قدامة، ابن قدامة هنا كان سيميل للقلوب، فهمتني يا شيخ؟ أين؟
بس إن التعليل هذا يكفي في خف واحد غالب، إذا لبسهما صحيحين أقصد يمسح على الفوقان فقط.
هما صحيحان؟
إيه هو
يمسح على الفوقان، إيه
هو مسألة قبلها، ما هو مسألة مخرط في هذا التعليل.
أي واحدة صفحتك أنت تكلم؟
لما قال الشيخ فإن البلاد الباردة لا يكفي فيها خف واحد غالب.
إيه بس التعليل يا شيخ، التعليل يتعمم.
لبس انه يقصد اذا لبس الفوقان قبل ان يحدث يمسح عليه ما يحتاج.
ما عندك مشكله في قضيه انه لبسه على طاره غسل هذا اكيد، بس نجعلهما كل خف واحد، جعل الخفين كل خف واحد. وابن قدام اصلا يرى القول الاول. نعم تفضل يا شيخ.
قال فصل: وان لبس الخف بعد طهاره مسح فيها على العمامه او العمامه بعد طهاره مسح فيها على الخف، فقال بعض اصحابنا ظاهر كلام احمد انه لا يجوز المسح لانه لبس على طهاره ممسوح فيها على بدل، فلم يستبح المسح باللبس فيها كما لو لبس خفا على طهاره.
يعني رجل يلبس عمامه فتوضا ومسح على عمامته وغسل رجليه ثم لبس الخف، فهل يمسح الخف للوضوء القادم؟ قال لا، لأنه رآها كأنه يراها كتلة واحدة لا تتفرق، فمجرد أنه استخدم وضوء الضرورة فلا يمسح. لكن ستجد أن فيه اختلاف عضوين، هذا عضو هذا عضو، اختلاف العضوين يعطي أن الحكم مختلف عن مسألتنا اللي هي دعهما بأن يدخلتما طاهرتها، ففي فرق. نعم.
وقال القاضي: يحتمل جواز المسح لأنها طهارة كاملة وكل واحد منهما ليس ببدل عن الآخر.
اختلف الجنس، اختلف العضو،
بخلاف الخف الملبوس على خف ممسوح عليه.
مسألة.
قال فصل: وإن لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على خف أو عمامة وقلنا ليس من شرطها الطهارة جاز المسح بكل حال، وإن اشترطنا لها الطهارة احتمل أن يكون كالعمامة الملبوسة على طهارة مسح فيها على الخف،
اللي هو المسألة السابقة، واحتمل لكلام القاضي
واحتمل جواز المسح بكل حال لأن مسحها عزيمة، وإن لبس الخف على طهارة مسح فيها على الجبيرة جاز المسح عليها لأنها عزيمة.
لماذا؟ لأن المسح، لأن الجبيرة في غير عضو الخفين. نعم.
ولأنها إن كانت ناقصة فهو لنقص لم يزل، فلم يمنع جواز المسح كنقص طهارة مستحاضة قبل زوال عذرها، وإن لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على الجبيرة جاز المسح لما ذكرناه.
ننتقل المسألة بعدها. أيوة. أنا على مذهب القاضي. إذن هذا المعتمد الأخير. ها نعم.
طيب على مذهب من لا يجوز الإمامة ما تجوز المسألة
خلاص لأنها وضوء بيبطل كده. مسألة بعدها.
قال مسألة: قال يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.
هذا التوقيت، توقيت المسح. طبعا الذين أنكروا المسح مسح الخفين بالكلية ما لنا معهم نقاش، والذين أنكروا التوقيت ما لنا معهم نقاش، وهذا رأي الإمام مالك. النقاش مع من يرى ليش بأن المسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليليها لمن؟ للمسافر. قال أحمد.
قال أحمد: التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وهو من وجوه.
طيب هنا سؤال، ما رأيكم بكلامه؟ طبعا الغريب أني رجعت لكل كتب الحنابلة عن طريق المكتبة الشاملة أبحث عن هذه الكلمة ما وجدتها إلا في المغني فقط، بقية كتب الحنابلة والكتب التي ألفها ابن قدامة لا توجد. ورجعت للجامع لعلوم الإمام أحمد فوجدت أنهم نقلوا كلمة المغني فقط، فالكلمة الحالية أشكلت علي. فصاحبنا اللي عمل التشكيل لهذه الكلمة سوى إشكال، عمل التشكيل فعمل إشكالا. قال أحمد: التوقيت ما أثبته في المسح الخفين. يعني أنا لا أثبت التوقيت في المسح الخفين، كل حديثها إيش؟ ضعيف. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وهو من وجوه. هذا كله كلمة الإمام أحمد. فقلت كيف ما أثبته؟ بدأت أفكر في هذه الكلمة، فقلت أنا يظهر أن تشكيل المؤلف المحقق آسف تشكيل المحقق أنه تشكيل خاطئ، لأن كان ينفي التوقيت اللي هي اليوم والليلة وثلاثة أيام والليلة،
ما أثبته، والصياغة فيها ركاكة. واللي يظهر لي والعلم أن الإمام أحمد هنا يثبت ما ينفي، هو قال ما أثبته يعني نفى، وكان ما أثبته يعني ما أحسنه.
شيخ موصولة يا شيخ، الذي بمعنى الذي،
ها؟
بمعنى الذي
موصولة صار التوقيت
الذي أثبته. أيوة
شيخ هذا قبل ما أثبته
تكون ما موصولة،
يعني تكون موصولة؟
نعم
بس ما تجي كأنها نفي يا شيخ.
احنا فهمنا انها موصولة يا شيخ على طول.
لا والدليل ان سأله وقيل له تذهب اليه كان ما اثبته او ما اثبته. نعم هذه طبعا مختلفة، هنا قلنا انا ترى مقلدون بعض حتى المختلف. ايوه إيه وما أثبته، ما أجمله، ما أحسن هذا، ما أكثر إثباته. إيه هذا اللي يقول، أنا أقول ما أثبته يعني يعني ما أحسن هذا الإثبات الموجود في أحاديث المسح الخف. هذا اللي ظهر لي، سجلت أنا كلام طويل قلت فيه يظهر ليس كما في تشكيل المؤلف، تشكيل المحقق، تشكيل المحقق ينفي أنه لا يثبت فيها شيء. والظاهر أن الإمام أحمد يرى أنه إثبات فيتعجب ويقول ما أثبته من حديث، يعني ما أقواها من حديث. هذا اللي يظهر لي والله أعلم. أما أنها موصولة التوقيت الذي يثبته في المسح الخفين لا بد أن يكمل الجملة، الجملة الآن فترتوها أنتم اللي تقولون أنها موصولة.
التوقيت الذي أثبته
يعني في المسح الخفين،
في المسح الخفين
ما تيجي هذه ركاكة.
أين الخبر؟ أين الخبر؟
أين الخبر؟
هو الذي
أثبته في المسألة. ما تجي يا شيخ، لا زالت الركاكة موجودة. لا لا هو تعجب. نعم يا شيخ.
حتى أثبته الإمام أحمد يتبرع أصلا في بعض المسائل،
ما يتكلم عن نفسه
في مسألة أني أثبت أنا التوقيت، ما يقول الإمام أحمد يسأل بعض المسائل لا يعجب،
يقصد أثبت في الحديث.
ثم يأتي هنا كأنه الذي فرض التوقيت، يعني منهج الإمام أحمد يا أبانا.
أيوة أحسنت، يظهر لي والعالم أنه تعجب ما أثبته من حديث. هذا اللي يظهر لي والله. وكان أخطأ المحقق فعملها هكذا. وترى ولا يجي محقق بعده وهم يستعجلون عشان يخرجون الكتاب مطبوع، حتى بعض الناس ألف كتابا، بعض المشايخ يؤلف كتابا في هذا الزمن ويقول ولكثرة انشغالي رأيت أن أخرجه على عجل. مسموح، خلى عندك في البيت لين تخلص، لا تحسب الإسلام بيتغير عشان كتابك ما طلع. فإن كنت على عجل فابطي وتأخر وتمهل ولا تقدم للأمة شيء على عجل وبعدين تندم عليه. وبعدين إذا قلنا لك أنك أخطأت في كذا قال أنا على عجل، ما تخدم هذه الكلمة. هذه كتب تؤلفها للإسلام. شو عندك يا شيخ؟ أيوه في المكتب الشامل ممكن قديم. أحسنت، قيل له،
قيل له تذهب إليه قال نعم وهو من وجوه.
كأنهم يعني يسألون طلاب يقولون طيب يعني ثابت تذهب إليه، طيب وش رأيك في الإمام مالك الذي خالف؟ طيب نأخذ الأقوال. القول الأول
تذهب إليه، ها؟ تذهب إليه يعني ما هو النفي إن أثبت
نثبتنا. وبهذا قال،
وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبو زيد وشريح وعطاء والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو ظاهر مذهب الشافعي. وقال الليث،
هذا القول الثاني،
يمسح ما بدا له.
تعرفون الليث زميل الإمام مالك، كانوا يتجهون هذا الاتجاه يمسح ما بدا له. لكن الإمام مالك يختلف عن الليث في شيء، أن الليث يراه في المقيم والمسافر يمسح ما بدا له لو كنت سنة. الإمام مالك يرى أن المقيم ما يمسح مطلقا، المقيم ما يمسح. لماذا؟ ليش يترخص؟ لا يترخص المقيم، الذي يترخص منه المسافر فقط. طيب يترخص كم؟ هل ما بدا له؟ اسمع معي. وقال الليث،
وقال الليث يمسح ما بدا له، وكذلك قال مالك في المسافر. وله،
هل ترون أننا نجعل قول الإمام مالك قول ثالث ولا نجعلهما قولا واحدا؟ ثالث. نجعلته قول ثالث. كمل.
وله في المقيم روايتان، إحداهما يمسح من غير توقيت.
يشبه الليث بن سعد. والثانية
لا يمسح
لما روى أبي بن عمارة قال قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قلت يوما؟ قال يوما. قلت يوم ويومين؟ قال ويومين. قلت وثلاثة؟ قال وما شئت. رواه أبو داود.
حسنت. فهم الإمام مالك من هذا الحديث ماذا؟ طبعا تعرفون أنتم أبو داود ولد قد مات الإمام مالك، فلا يظن أحدكم أن الإمام مالك اطلع على سنن أبي داود وحكم. انتبه، عرفتوا؟ لكن الحديث عند الإمام مالك. طيب خلونا نناقش هذا الحديث، شو رأيكم في هذا الحديث؟ هل فهمتم وما شئت أربع أيام، خمس أيام، ست أيام، سبع أيام، ثمانية أيام؟ فهمتوا هذا؟ لا زال ثلاثة أيام؟
يقصد وما
يا يوم، يا يومين، يا ثلاثة، وهذا فهم. وأنت تفهم لا أن أربعة، خمسة، ستة، سبعة مفتوح. طيب غيرها
كيف يكون فهم كهية؟
قالوا ما شئت، يعني يوم أو يومين أو ثلاثة.
قالوا وما شئت،
يعني مفتوح. أنتم فهمتم أنه مفتوح وهو فهم أنه ثلاثة أيام، جيد. طيب غيرها؟ طبعا ننظر في الحديث السندي، هذه قضية حديثة. طيب نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.